بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، قال فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. وتكلمنا عن حال هذا الشخص الأول وبدأ به، ورأينا بأن عمله كان عملا عظيما جليلا، فيه من البر وفيه من الإخلاص وفيه من إتقان العمل ما بلغ به أنه يعني الصخرة تحركت حركة لكنهم لا يمشون. وأيضا رغم أن العمل عظيم إلا أنه كان أيضا خائف، إن كنت تعلم أن يكون فيه رياء أو شبهة أو شك أو غيره، ولك يلزم للعبد أن يتقن العمل مع الافتقار إلى رحمة الله عز وجل. مهما بلغ بك العمل لابد أن تشعر أن ممكن هذا العمل يكون أسوأ عمل عندك، لأن ممكن يبقى قلبك فرحان به مدلي. يعني قيل بأن أم الرشيد أو زوجة الرشيد، أظن زوجة الرشيد، لما حفرت للحجيج مجرى ماء جات من الجبال وحبت تحفر مجرى عشان يشربه، وكان هذا في ميناء، فقيل لها يعني سينفض خزانة الرشيد، خزانة الدولة كاملها تفضى. فامرأة طبعا ذكية فجلست مع الرشيد، طبعا المرأة لها في قلب الرجل مكانة، فعلت تقول له: كم لك من الأجل وكم 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 وكم، حتى أظن هناك في يعني عيون اسماعيل الجريدة أو شيء من هذا القبيل يعني موجود إلى الآن. فحمسته فعرض على الوزارة هيجيبوا مية من يعني المطر السيل من أعالي الجبال فوق ويكسروا في الصخر. فقالوا: يا أمير المؤمنين ستنفذ خزانة الدولة، ما يبقاش فلوس. قال: ولو نفذت ونعمل هذا العمل والله يعطي. وفعلا حفروا العين وأم الشاهد. فبعد ما ماتت زبيدة أو زوجة الرشيد هذه، فرأى شخص أو امرأة في المنام، فقيل لها: ما أرجع عمل عملتيه، يعني أنت فين؟ قالت لهم: في الجنة، يعني بمعنى الكلام يعني. طب ما أرجع عمل عملتيه؟ قالت: كنت أقوم من السحر فأفتح طاقتي قبل أن أصلي ركعات وأنظر في السماء وأناجي الملك سبحانه وتعالى: يا الله يا ملك يا كريم. فقيل لها وقالت لها التي رأت رؤيا: وما بال العين التي فعلتيها؟ قالت: والله لولا هذه الكلمات كدت أهلك بهذه البئر، لما دخلني فيها من عجب. ما أنت ممكن تعمل عمل وتحس أن أنت عنتر بن شداد، وأن أنت اللي فتحت بلاد السند وبلاد الهند، وانت اللي اقمت الاسلام، وانت اللي عملت وسويت والى غيره، وممكن تهلك والعياذ بالله، يكون هو ده العمل اللي انت فاكر انه احسن حاجه عندك هو اسوأ شيء عندك. فالرجل شوف رغم العمل عظيم لانه كان على وجه وعلى خوف ان يكون هذا العمل محبط بما يدخله من بعض الرياء او بعض متالف القلوب. جاء الاخر وقال الاخر: اللهم ان كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي. ويعني قد يكون هذا الرجل قد يكون ملتزم أو غير ملتزم، ما نعرف حاله، إلا أن فتنة النساء عظيمة، فوقع في شرك المحبة، لأن بنت عمه ممكن يشوفها، ممكن قريبة، ممكن ملازمة. ولذلك أعظم بلية ممكن يبتلى بها الرجل العشق، أعظم داء أذل الجباه وأفسد القلوب وأوقع في الشرك والعياذ بالله. يعني ذكر ابن القيم حالات أن رجلا كان له معشوقة، فمرض مرضا عظيما جدا حتى كاد أن يهلك. فجاءت تزوره، فلما راها سجد عند قدميها، فمن شدة الفرح مات. فالعشق مرض عظيم وبلاء شديد جدا، وذلك بسبب النظر. وذلك ربنا عز وجل يعني حال بين العباد وبين أمر النساء يعني بسدود منيع، يعني حتى النظرة، حتى الريحة. الريحة يوم امرأة خرجت متطيبة ومتعطرة إلى المسجد مش إلى السوق فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. رأى امرأة أبو هريرة فمتعطرة، قال ارجعي يا أمة الجبار، وذكر الله الحديث. فلذلك في حواجز، النظرة الأولى لك والثانية عليه، ولا تخضعن بالقول، حواجز كبيرة. فإذا وقع الإنسان في المحظور هذا قد يتلف. فهذا الرجل أظن وقع في هذه المصيبة، وصل له حالة من العشق والعبودية والجنون. المرأة أصابتها شدة واحتياج إلى المال، شرط عليها شرطها حتى تمكن من نفسها، وفعلا جمع المال حتى وصل إلى المال، وجاء به، شوف كم من أين جاء به ومن هذا فعل، إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. فقالت له لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. قال فسعيت فيها حتى جمعتها، شوف البذل بقى وماذا يفعل العشق يذل الجماع. قال فلما قعدت بين رجليها قالت، وهذا ربنا أراد له الخير، لأن أيضا العلماء يقولون العشق داء لا دواء له، يصعب جدا. يمكن نسمع في قصص العشاق إن وصل بهم الجنون وهاموا على وجوههم حتى ماتوا من العشق، كحال مجنون ليلى وكثير عزة، وهؤلاء المجانين الذين يعني تلفوا وتلفت عقولهم مع قلوبهم والعياذ بالله. فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، قد يكون هي ملتزمة غير ملتزمة، البر أيضا يعني غالب المرأة الحرة عفيفة، يعني لا تسقط ولا تميل إلى الزنا أو الخناء إلا امرأة فاجرة، يعني لا يفعل هذا إلا الساقطات. ولذلك دائما المرأة بتنظر لعار أهلها بخلاف الرجل، لأن المرأة عار، وربما امرأة تذل جباه قبيلة بأسرها بل بلد بأسرها والعياذ بالله. فهي المرأة خائفة وجلة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. قال فكنت طبعا العلماء يعني فحفروا، طب لماذا لم يتزوجها زواجا شرعيا؟ في أقوال كثيرة، إما أنها صاحب الزوج، إما لمنعة أهلها، إنهم في ظروف حيلة بين الزواج الشرع ما فيش، والعشق والجنون في قلبي كاد أن يتلف عقله. فلما قالت هذه الكلمات، فحب الله عز وجل والذل من الله تبارك وتعالى والخوف العظيم أزح عن قلبي وعقلي هذا المرض تمام، وإلا لواصل. فقام قال فقمت وتركتها، وفي رواية وهي من أحب الناس إلي، يعني القلب كان برضو فيه رغب، لكن حب الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى أعلى من هذا. فتركها وتركها لله عز وجل لا يراه أحد. قال فإن كنت تعلم، وأيضا خائف، هل هذا الكلام ده موضوع ده للإنسان؟ أنا أذكر مرة ذكرت هذا الحديث في اليمن في مسجد وبنشرح الحديث، واحد من قال لي لا هذا الرجال ما يصلح، كيف يسوي هذا ويبقى؟ فهو فهم غلط، يعني إن رجل مجرم فاسق مش عارف إيه بتاع، لا أبدا، ده وصل لأعلى درجات، يعني نزل لدرجات الحضيض من الدنيا ثم على إلى أعلى درجات الصديقية. الإنسان إذا وصل لهذه المرحلة يصعب أن يقف. ولذلك لما شهر الله ذكر يوسف عليه السلام والكلام القصة اللي موجودة دي في القرآن وبتتلى في المحاريب، لأنه وصل إلى مرحلة يصعب جدا على الإنسان أن يقف ولا يواصل. قال رب اصرف عني كيدهن. فربنا عز وجل نجاء. فنفس القضية، هذا الرجل وصل إلى هذه المرحلة، العقل ضاب، فنجاه الله تبارك وتعالى، ثم قام هذه القومة وحيل بينه وبينها. فأيضا خائف، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين، دليل أن عمله كان خالص وصالح لله عز وجل فنجاه، وبدأت إيه في فرجة، إلا أنهم لا يمشون ما يعرفوش يخرجوا. جاء رقم ثلاثة الثالث، قال اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت. وهنا الترتيب يا أخواننا يدل أيضا على عظم شأن الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن بعض أهل العلم قال ده الأخير ده أعلى حاجة. لا أبدا، العمل الأول هو أعظم الأعمال، والذي يليه التالي لصعوبة فعل هذا الأمر. يعني ممكن إنسان يصرف مليون، إيه المشكلة؟ في ناس كريمة. ممكن إنسان يعمل خير كتير، لكن لا يجرؤ ولا يرضى أن ممكن يسقي أبيه شربة ماء، أو يصبر على أبيه أو على أمه. فإذا القضية قضية صعبة، وخاصة أن قضية البر والعقوق مرتبطة بالإحسان وعدم الإحسان. يعني غالبا الولد يبر الأب إذا كان فيه علاقة وفيه إحسان، زي واحد اثنين أصحاب مع بعض ماشيين مع بعض كويس ومش عارف يتخصموا مع بعض يخبطوا بعض. نفس القضية إذا كان الأب ممن يرى العقوق للولد، الابن يكرهه ولا يبره أبدا ويتهمه بالظلم وإلى غير من هذه الأشياء، هنا يكون البر. ولذلك ليس الواصل كالمكافئ، الواصل هو الذي يصل من قطع، وخاصة أعلى الصلة صلة الأبوين. واحد أب بيشفى الولد وفي قطيعة وفي 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 ولا يرضى منه أي حتى شيء، لكن الابن متصل مواظب يصله، هذا أعلى الدرجات. فليس الواصل كالمكافئ، المكافئ هو يحبك وانت تحبه، هو يزورك وانت تزوره. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، فقال فكأنما تسفهم المل، يعني التراب الحار الرماد السخن، يعني هم اللي في ضرر مش أنت، لكن أنت مواصل استمر فيما أنت. فلذلك جاء الرقم رجل الثالث وقال اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، يعني ما خدوش، كان زعلان، كان أي حاجة، ممكن يكون مثلا تقال له حقك كذا، أو راح وقال له هجيلك مرة ثانية وما أخذوش. فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت بي بقرا وراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطيني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال أتستهزئ بي، لأنه مش متخيل أن الراجل ده هيعمل كده. قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، كلها لك. ثم أيضا شاكك هل هذا العمل يجزي أو لا، وذلك العلماء أيضا اختلفوا هل هذا الفعل جائز التصرف في حق الغير جائز أو لا. طبعا ده عنده ده فرق من أرز أو شعير أو الذرة، لو سبها له 30-40، لأن المدة دي هتكون حوالي 30-40 سنة، يعني الراجل ده بيفتش في اوراقه مره كده، ايه قاعد على البلاطه فلس مفيش حاجه خالص، زي دايما الانسان لما بيفلس بيبص في ايه، في النوته في الدفاتر بتاعته، انا ليه عند فلان ايه يقعد يدور. لكن طالما مستور الحال او كسلان بيسكت، في حياء موجود، ده بدا يفكر بيقول انه جاي علشان ياخد له كام رطل ارز او كام رطل ذره. صاحبنا بقى نما مده طويله جدا وما مل، فاضل كل ده حق فلان. فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم، وفي الحديث يعني في طرق له، وخرجوا جميعا يمشون. وفي صورة أيضا الرجل فقال فنظرت إليه وهو يرعاها أمامي، ماشي قدامي كده وعمال يسوق كل هذه الايه النعم التي نماها له. وطبعا الشيء هنا اللي أراد البخاري بهذا الحديث الطويل الجميل هو أن يبين أن الإنسان هل يتصرف في حق الغير إن كان فيه مصلحة له أو لا. نعم يجوز أن يتصرف في حق الغير إذا كان فيه مصلحة، وعلى هذا اللقطة إذا كانت اللقطة عبارة عن شيء مثلا فلوس أو شيء مثلا ثياب أو سيارة أو الغير، فاللقطة لو أنها عينية حاجة ناشفة ممكن تعرفها، لابد أن تعرف. طب لو أنت مثلا ماشي ولقيت صفيحة زيت أو سمن وعملت تعرف ما بيش هتسيبها سنة هتبوظ، يبقى ممكن إيه تقدر القيمة بتاعتها وتستعملها او تبيعها وتنمي لصاحبها الايه، يبقى ده تصرف من غير ايه ارادة الشخص الاخر. جيت وجدت مثلا كبش خروف تاي، لو سفته هياكل الذئب او حد يضيع او غيره تاخده، ممكن تستفيد منه. واذا وجدت صاحب الخروف تعطيه الايه القيمه. لان مره واحد بيقول ايه، بيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اما لك او للذئب، يعني اما لك انت تاخدها اما الذئب هي ايه، فمعنى ان اخدها ياكلها يبقى معناها لو جه صاحب يقول انا ايه انا اكلتها، ابدا. ده انت لو اخذتها تلزم. لو صاحبها طلع ظهر وقال يا اخوانا انا عندي خروف ديله فيه شعرتين بني وراسه فيه مش، وانت وليه قرنين صغيرين، انت هو ده الخروف اللي انا اكلته، هتعمل ايه؟ دين في رقبتك لابد ان تسده. ولذلك هذه الاشياء اما ان تبيعها او تتصرف انك تضمن هذا الامر او تنقلها الى من يتحمل عنك هذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.